بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، فما زال حديثي موصولا حول معالجة خلق الكراهية والبغضاء ضمن هذه السلسلة، سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق، وأيضا ضمن هذه الفترة من فترات البرنامج في معالجة الأخلاق الرذيلة والسيئة. ذكرت فيما سبق مجموعة من الأدلة وأيضا الأسباب التي تدعو إلى البغضاء والكراهية، وفي هذا اليوم لعلي أتناول بعض الوسائل المعينة على تجنب الكراهية والبغضاء غير المشروعة، لأن في الواقع بأن الكراهية على قسمين، في كراهية منهي عنها محرمة مذمومة، وفيه كراهية يعني يثاب عليها الإنسان. بالنسبة للكراهية التي يثاب عليها الإنسان ما يتعلق بالحب في الله والبغض في الله، هذا مما قررته الشريعة. وبالنسبة للكراهية والبغضاء المنهي عنها، هي ما كان حديثي يدور حول يعني أحوال هذا الخلق وأيضا شيء من هذا القبيل. بالنسبة للأسباب التي تجعل الإنسان يتجنب البغضاء والكراهية، أولا مسألة مراقبة الله عز وجل في السر والعلن وفي الخلوة والجلوة وعلى كل حال، وذلك أن مراقبة الله عز وجل تمنح الإنسان اعتدال وتمنحه محاسبة، يحاسب نفسه. الأمر الثاني الإحسان، لأن الله تعالى قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. المسألة الأخرى الإنصاف، بمعنى أن الإنسان ينصف من نفسه وينصف من غيره، فالإنصاف ينزع صفة البغضاء والكراهية والحقد، لأن الله تعالى قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. الأمر الآخر الصبر على ما يعني يعترض الإنسان في حياته من إشكالات ومن أمور مثلا، ولا يبادر إلى أن يتصف بمثل هذا الخلق، وإنما ينزع إلى الصبر والحلم واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. كذلك من الأسباب الابتعاد عن كل ما من شأنه أن يقدح شرارة الحقد والكراهية والبغضاء، يعني مثل الغيبة والنميمة ومثل الاستهزاء ومثل السخرية، مثل اللعن والشتم أو الشتائم، كذلك المراء. هذه كلها حقيقة تدفع إلى ولادة مثل هذا الخلق السيء. أيضا في المقابل ينبغي أن يسعى بفتح الوسائل والذرائع المفضية إلى توطيد العلاقات وترسيخ الصلات، ومثلا من إفشاء السلام ومن الهدية ومن الصدقة مثلا ومن الزيارة ومن الابتسامة، هذا كله مما يعين على مسألة طرد هذا الخلق. ولذلك من المهم جدا أيضا أن يتغاضى الإنسان وأن يتغافل عن كثير من الأمور، لأن من الناس من يعني تجده لا يتغافل، وهذا لا شك بأنه يسبب شيء من الكراهية والحقد البغضاء، ولأجل هذا نجد الحكماء والعقلاء والشعراء كلهم يدعون إلى أن الإنسان يبذل الوسائل المعينة على يعني عدم التخلق بمثل هذا الخلق. أسأل الله تعالى السلامة من هذه الأخلاق والفوز بالأخلاق الحسنة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم أخوة، أحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم أرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: هل يعتبر من الرياء من يقول أنا حافظ لكتاب الله، أنا قارئ ومتقن، أنا صوتي جميل بالقرآن؟
الحمد لله، ما ينبغي للإنسان أن يثني على نفسه وأن يظهر عمله الصالح بمثل هذه الصورة. وهذا وإن لم يكن رياء فإنه سيقود إلى الرياء. والإنسان حينما يوفق الله عز وجل لعمل صالح ولعبادة صالحة يحرص على أن لا يزكي نفسه، وإنما يسأل الله تعالى أن يزكي نفسه وأن يكثر من التواضع وأن يبتعد عن يعني ذكر نفسه بمثل هذه الأمور.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: والدتي كثيرة الحلف، فلا يكاد يمر أسبوع إلا وحلفت مرة أو مرتين، وبأمور يجب أن تفعلها، يقول مثلا تأخذ أدويتها، فيقول فضل الشيخ: ندفع الكفارة في كل مرة، فنريد من فضل الشيخ يقول نحتاج توجيه في وكلمة في هذا الأمر.
الحمد لله، أولا يجب على المسلم أن يحفظ يمينه، وذلك لأن الله تعالى قال: واحفظوا أيمانكم. والإنسان إذا أكثر من الحلف والقسم قد يقوده ذلك إلى الحلف بالحق والباطل، وهذا أمر خطير. الله تعالى يقول: واحفظوا أيمانكم. المسألة الثانية بالنسبة للإنسان إذا حلف على يمين منعقدة ثم حنث فيها، ما معنى؟ يعني فعل المحلوف على تركه وترك المحلوف على فعله، مثل يعني حالة الوالدة، فإن يجب عليه الكفار. المسألة الثالثة الكفارة الأصل على الحالف، لكن يجوز أن يتبرع له غيره بشرط أن يعلمه حتى يستحضر النية، لأن عبادة. وأنا أنصح الأخوة يعني الأخ السائل أو الأخت السائلة بأن لا يكفروا عنها، وإنما يقولون أنا عليه كفارة حتى تهتم، وحتى أيضا تعرف بأن الأمر ليس بهذه السهولة، ولذلك يقال لها كفري عن يمينك، فهي تبدأ تهتم بمثل هذا الأمر. هذا الذي أنصحهم فيه حتى تتعود على ترك الحلف بالحق والباطل أو الحلف على كل حال.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو سلطان، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سلطان.
الله يحييك، جزاكم الله خير.
وياك الله يبارك فيك.
سؤالي للشيخ، أول أساس أن أوضح شو السؤال اللي أنا ناوي أسأله، ناوي أوضح شغلة. شيخ الفاضل، أنا أخذ تمويل سكني من بنك إسلامي، وعندي صديق خذ تمويل لكن خذها كقرض من بنك ربوي، مع أن الفرق بين الإسلامي وبين البنك الثاني أنا بدفع زيادة 45,000 العام الماضي، والسنة هذه المبلغ اللي أدفع زاد. الشخص اللي يأخذ من البنك الربوي نفس المبلغ يدفع لنا الحين، أنا زاد بمعادل 1,200-1,300 درهم. راجعت البنك قال والله شخصة الإي بورد وما إي بورد والفوائد والشغلات البنكية الأمريكية، مهم أنك أصدع ترس. أنا سؤالي يا شيخ، في ربا الفضل وفي ربا النسيئة، حبيت الشيخ يوضح لنا بس الفرق بين ربا الفضل وبين ربا النسيئة، وهل فعل اللي قام به دبي الإسلامي ممكن يدخل تحت
بسلطان لك من غير ذكر اسم البنك؟
لا 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 لا،
أنا ذكرت اسم البنك،
قلت بنك إسلامي
بالخطأ.
ما اسف والله ما خفت والله ما خفت بس يعني حاط ببالي من اول اني احاول اني ما زل لكن سبحان الله الشيطان
من غير قصد ان
شاء الله.
جزاك الله خير بسلطان.
سؤالي واضح
ان شاء الله. واضح ان شاء الله
الفضل والنتيجة وهل يدخل
ان شاء الله.
ان شاء الله شكرا.
واضح ان شاء الله. حياك الله بسلطان. نجي فاصل. سؤال بسلطان يقول انه اخذ تمويل من بنك اسلامي تمويل لسكن, فيقول البنوك الاسلامية تمول ويقول بالمقابل هناك قروض من بنوك ربوية, فيقول لاحظ ان البنوك الاسلامية تكون الفائدة فيها اكبر من البنوك الربوية, حتى يقول ان يعني الان زادت علينا بعض الامور والفوائد والمبالغ البنوك الربوية يقول لم تزد, ويقول عندهم العذر. لكن فضل الشيخ يسأل عن ربا الفضل, يقول ما الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة؟
الحمد لله. سأجيب الأخ الفاضل السائل على سؤاله طبعا المتشعب بالنقاط التالية. أولا بالنسبة للأصل في المعاملات والقروض ويعني النشاطات هذه التجارية, الأصل فيها الحل والجواز والإباحة, لأن الله تعالى قال قل هو, قال جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا, وقال جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا, قال جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فالأصل في المعاملات وجميع أنواع الحل والجواز والإباحة. المسألة الثانية التحريم طارئ يعني ليس أصل, ولذلك الله عز وجل قال وأحل الله البيع وحرم الربا. لاحظ أحل الله البيع كل بيع لكن حرم الربا. طبعا هناك أدلة أخرى تستثني بعض البيوع مثل نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الكلب وعن بيع الخمر, لكن نقول التحريم طارئ وليس هو الأصل, وإنما الأصل الحل والجواز والإباحة. المسألة الثالثة بالنسبة للربا على قسمين, ربا الفضل ربا النسيئة. ربا الفضل هو الفضل المقصود فيه الزيادة, فبيع ربويا بجنسه زائدا فاضلا يسمى ربا الفضل. يعني مثلا بيع ذهب بذهب, حتى يكون البيع صحيح لابد من شرطين التقابض والتماثل, كيلو بكيلو 100 جرام 100 جرام في المجلس. بيع ذهب بنقود لابد من شرط واحد وهو التقابض. بيع شعير بشعير مثلا, بيع بر ببر بتمر بتمر لابد من التقابض والتماثل. النبي عليه الصلاة والسلام أتي له بتمر جيد فقال من أين لك هذا؟ قال يا رسول الله كنا نبيع الصاع بالصاعين, عنده تمر رديء صاعين يبيع تمر جيد صاع. قال أوه عين الربا, بع التمر بالدراهم ثم اشتري به جنيبا يعني تمرا جيدا. فلذلك الربا الفضل هو الزيادة, أن يبيع ربوي بجنسه زائدا فاضلا يعني مثل ما ذكرنا قبل قليل الأمثلة. ربا النسيئة هي الأجل, إنما النسيء زيادة في الكفر يعني الأجل التأجيل التأخير. فربا النسيئة هو أن يبيع ربويا بجنسه متأخرا, يعني مثلا بيع ذهب بذهب على أن يكون القبض بعد شهر مثلا, بيع بر ببر, بيع تمر بتمر على أن لا يكون هناك تقابض في المجلس, هذا يسمى ربا النسيئة. نأتي إلى ما ذكر الأخ الفاضل من قضية المعاملة في مصارف إسلامية والمعاملة في مصارف تجارية. طبعا المصارف التجارية تعطي قرض نقدي بفائدة, يعني 100,000 ترجع 120,000 أو 110,000, هذا الربا صريح هذا لا كلام فيه. بالنسبة للمصارف الإسلامية هذه عندها معاملات, وهذه المعاملات قد يستغرب بعض الناس يقول طيب كيف نسبة الربح أكثر من الأخرى, لأن أصلا المصارف الإسلامية ما تعطيك نقد, هي عملية مرابح, هو سماها تمويل, عملية مرابح, عملية تورق مثلا غير التورق المنظم, لا التورق الشخصي اللي جوزه بعض العلماء بشروط. فهي عملية قائمة على شراء بضائع ووضعها في المستودعات ونقلها مع وجود موظفين وجود وكلاء وجود كذا, يعني المسألة ليست بهذه السهولة كما يظن من يأتي ويتعامل ويحصل على التمويل بكل سهولة. ولذلك من الطبيعي جدا أن المصارف الإسلامية يعني تزيد في نسبة الربح في مقابل الأجل الحاصل, لأن عندها مجموعة أعمال حتى توفر لك قرض التمويل. ولذلك يا أخي الفاضل هذا هو تفسير الاستغراب اللي عندك وعند غيرك في مسألة ليش المصارف التجارية البنوك التجارية تعطي فائدة أقل من المصارف الإسلامية. وبعدين يبقى الإنسان حتى مع هذا يمتحن ويختبر، والإنسان مهما بذل في مرضات الله عز وجل فيعني يكون قليل حتى يصل إلى مرضاته سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير رفض شيخ وحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول أريد نصيحة للموظف الذي يختلق الأعذار للتغيب عن العمل رغم يقول عدم صحة ما يخترقه من أعذار.
الحمد لله بالنسبة للعمل إخواني وأخواتي يعني أداؤه والإخلاص فيه وإتقانه هذا أمر واجب، لأن الإنسان يتقاضى على عمله مرتبا شهريا، وما يمكثه الإنسان في فترة ساعات العمل الرسمية كل ساعة أو كل لحظة في مقابلها أجر، ويجب عليه أن يكون مخلصا في عمله حتى يكون راتبه حلالا ولذلك يعني اختلاق الأعذار حتى يتغيب الموظف أو يتأخر لا شك بأن هذا خطر على يعني ما يكتسبه، وهو يطعم نفسه وأولاده وأهله. فلذلك الواجب على الإنسان أن يتق الله وأن يخاف الله وأن يخلص في عمله، لأن هذا العمل مثل ما ذكرت يتقاضى عليه راتب، هذا الراتب إما يكون حلالا أو يكون حراما أو يكون شبهة أو جزء منه شبهة. فلذلك الموظف إذا فعلا حصل له عذر من مرض مثلا أو شيء يعني هذا أمر خارج عن إرادته، أما أنه يكذب يأتي بتقرير طبي أو يكذب أو يتحايل على الإدارة، إذا كان يستطيع هو يقول أنا ذكي وأستطيع أني أنا أمرر هذا على المسؤولين، لا هو لن يستطيع أن يخدع الله سبحانه وتعالى. ونبه أيضا إلى أن بعض الناس يشتكي من عدم البركة، قلة البركة وكثرة المصاريف، قل هو من عندي أنفسكم، راجع نفسك ستجد بأنك مقصر في مثل هذه المسائل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ اقترضت يقول قبل الحول بشهر يقول تقريبا، فيقول هل أخرج الزكاة عن المبلغ الذي عندي أو حتى يقول القرض هل يجب علي أن أخرج عن القرض أيضا؟
الحمد لله الجواب على هذا السؤال من شقين. الشق الأول بأن الدين لا يمنع الزكاة، فإذا كان الشخص عليه دين ما يخصم يعني مبلغ الدين من رأس ماله، وإنما يزكي ما عنده من مال مما حال عليه الحول إذا كان قد بلغ النصاب. المسألة الثانية بالنسبة له هل يزكي القرض، هذا يختلف باختلاف حاله. فإذا كان هذا القرض استعمله في تجارة مضاربة أو شيء فإنه يزكيه، لأنه الآن أصبح يعني تحت تصرفه. وأما إذا كان اقترضه واستهلكه، استهلك هذا المال وقضى به مثلا ضروريات وحاجيات، فإنه لا زكاة عليه وإنما الزكاة على صاحب القرض.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. إخراج زكاة، كان فضيلة الشيخ يعني يسأل عن إخراج زكاة القرض، هل يكون مع الحول حول ماله الأصلي أو يكون فضيلة الشيخ له حول جديد؟ لأنه يقول قبل الحول بشهر أخذت القرض.
السؤال هنا مرة ثانية، من الذي يسأل، صاحب القرض ولا المقترض؟
لا المقترض.
المقترض ليس عليه زكاة على القرض الذي أخذه إلا في حالة واحدة، وهي إذا استثمره، يعني دخل في تجارة مثلا أو اشترى به عروض تجارة، فإنه يزكيه معتبرا أول الحول من بداية استلامه، ولا يضيفه ولا يضمه إلى ما عنده من مال، إلا أن يشاء إذا كان يعني إذا كان مثلا يضمه إلى أصل ماله الذي يحول قبل حولان حول هذا القرض، فيكون من باب يعني تقديم الزكاة. أما إذا كان لا استهلك هذا القرض بضروريات أو حاجيات ولم يدخله في عروض تجارة أو شيء فليس عليه زكاة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل من حق الزوج أن يجبر زوجته على أن تسكن مع أهله؟
الحمد لله من حيث الأصل لا يجوز له أن يجبر امرأته على أن تسكن مع أهله من حيث الأصل، ولذلك المرأة لها النفقة، وأيضا من جملة النفقة أن يسكنها. لكن إن كان الزوج وحيد والديه، إن كان الزوج تحتاج إليه أمه مثلا، فإن المرأة الصالحة ترضى بهذا وتشجع زوجها على أن يسكن مع والديه أو مع والدته مثلا، وتعينه على مثل هذا البر.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة أخ عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الرحمن، تفضل.
الله يبارك فيك. أنا حابب قبل كل شيء أتذكر الشيخ عزيز على فتوى، وأسأل الله أنه يبارك في عمره وفي ذريته وفي أولاده إن شاء الله إلى يوم القيامة.
آمين.
وسؤالي بس، أنا موظف بشركة، فبالنسبة هل يجب علي الزكاة على راتبي، علما أنه المبلغ اللي عم باخده يدوب يكفيني ويكفي حوائجي والأجار والسكن، ممكن إذا زاد شيء بسيط، فهل يجب الزكاة على راتبي؟ هذا السؤال الأول. بالمستقبل إذا صار في عندي حصيلة في رصيدي في الحساب، فما هو المبلغ اللي لازم يتوجب علي الزكاة، رغم أنه إذا زاد عندي المبلغ هذا في عندي أمور في بلدي لازم أدفعها لحاجيات أهلي وأسرتي وصلة رحمي هناك
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك يا عبد الرحمن، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. جيف الشيخ، سؤال الأخ عبد الرحمن، يقول أنه موظف في شركة، فيقول هل يجب علي أن أزكي راتبي؟ يقول إذا كنت يقول أستلم الراتب لا يبقى منه إلا شيء بسيط، فيقول فضل الشيخ إذا صار يقول عندي حصيلة من هذا المال وتوفر عندي المبلغ، ما هو المبلغ الذي يجب فيه الزكاة؟ ويقول عندي التزامات أيضا في بلدي ولأهلي.
الحمد لله، أولا أشكر الأخ عبد الرحمن على دعواته الصالحة الطيبة، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منه ويجمعنا وإياه على خير في دار كرامته، اللهم آمين. بالنسبة للمال الذي تجب فيه الزكاة، ما توفر فيه شرطان أخي عبد الرحمن، الشرط الأول أن يكون قد بلغ النصاب، والشرط الثاني أن يبقى هذا النصاب في حدود النصاب فأكثر مدة حول كامل، وهو 12 شهرا عربيا قمريا. فإذا كان الإنسان يستلم راتب وهذا الراتب يستهلكه أثناء الشهر أو الشهر الثاني مثلا، يعني لو جاء الشهر الثاني ما بقي من الراتب شيء أو من الراتبين، ما يكون عليه زكاة في مثل هذه الحال. الزكاة تجب على المال الذي قد بلغ النصاب وحال عليه الحول على هذا النصاب، يعني ما ينقص أثناء الحول. والنصاب إما أن يحسب بالذهب أو بالفضة. إذا حسبناه بالذهب، الذهب 85 جرام هذا النصاب، ويضرب بسعر الجرام الحالي، سعر الجرام الحالي، يعني مثلا أضرب مثال للتقريب فقط وليس لي يعني التنصيص، التقريب. إذا قلنا مثلا سعر جرام الذهب 100 درهم، 100 في 85 8500، هذه سمى النصاب. يعني اللي عنده 8000 على هذا المثال طبعا ما يكون قد بلغ النصاب، ما تجب الزكاة فيه. إذا حسبنا بالفضة، الفضة 200 درهم طبعا، بالجرام 595 جرام، ننظر في سعر جرام الفضة، فنضرب سعر جرام الفضة ولنفترض 5 دراهم مثلا ب 595 يظهر النصاب. العمل طبعا على أن النصاب ينظر فيه بالحظر الفقير. فيا أخي الفاضل، إذا كان هذا الراتب الذي تستلمه تستهلكه كله أو بعضه بما دون النصاب حتى يكون أقل من النصاب، ما عليك فيه زكاة. أما إذا كان يعني يتوفر لديك مبلغ في آخر الحول وأنت تعتقد بأن جزء منه بلغ النصاب وجزء لم يبلغ النصاب، تزكيه جميعا ويكون ما يعني أكمل الحول
أخرجته في وقتي وما والذي لا لم يكتمل الحول يكون قدمت زكاته. بالنسبة لي الزكاة هي ربع العشر. ودائما أنا أذكر يعني طريقة سهلة جدا يستطيع كل إنسان أن يعرف زكاة ماله. كيف؟ المبلغ اللي عنده يقسمه على 40، يقسمه على 40 تظهر النتيجة. يعني عندك 100,000 تقسيم 40 2500، عندك 10,000 تقسمها على 40 كم؟ 250، وعندك 20,000 500 درهم وهكذا. نعم. بالنسبة لوجود يعني وجود التزامات عنده خارج البلد، إذا كان والله ينفق على والدين على إخوة على كذا، هذا لا تدخل في الزكاة، وإنما أهم شيء أن يبعثها قبل حولان الحول.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نعبد رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول دخلت في تجارة من أموالي، يقول التي جمعتها بعد سنين من الغربة، قام يقول أحد الأشخاص بالنصب علي وخسرت يقول كل رأس مالي، وأصبحت يقول مديون الموردين، يقول هل يجوز أن أقترض من البنك لأبدأ تجارتي مرة أخرى وأسدد ديوني؟
الحمد لله، إذا كان الأخ أسأل الله تعالى أن يعوضه خيرا وأن يجعل ما ذهب من هذه الأموال كفارة له، وأن يكون سببا من أسباب طرد شر كبير عنه، لأن الإنسان يحتسب الأجر وهذه من المصائب والابتلاءات. الأمر الثاني، إذا كان قصد الأخ الفاضل أخذ قرض ربوي، هذا لا يجوز بإجماع أهل العلم، من ليس الضرورة أو حاجة أن تريد أن تبدأ من جديد، فهذا ليس من الضروريات ولا الحاجيات، وإنما تريد أن تبدأ مشروع تجاري، هل ترضى أن تبدأ بأمر منهي عنه؟ أما إذا قصد الأخ الفاضل أن يدخل في مرابحة مثلا من خلال المصارف الإسلامية، ليس هناك مانع، لأن المصارف الإسلامية ما من مصرف إلا وفيه هيئة أو لجنة شرعية تصدر قرارات وفتاوى فيما يتعلق بالمنتجات اللي عندها وما يتعلق بالمعاملات من ضمنها المرابح، فلا بأس، وتطمئن إذا سألت يعني المصرف أو طلبت مثلا فتوى منهم بالشيء الذي تريد الإقدام عليه.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كيف نحسب المسافة بالنسبة للسفر التي يجوز فيها الجمع والقصر؟ يقول في بعض الأحيان تكون المسافة قصيرة لكن بسبب الازدحام الشديد يكون الوقت وقت قطع هذه المسافة وقت طويل جدا، بالمقابل يقول قد تكون المسافة طويلة لكن الطريق يقول لا يوجد به أحد، فتكون الوقت الذي يقطع في هذا الطريق وقت قصير جدا.
الحمد لله، بالنسبة للمسافة أو بالنسبة لبداية الترخص لا ينظر فيه إلى يعني ازدحام الطريق أو عدم ازدحام الطريق، وإنما الإنسان إذا فارق عامر بنيان البلد، بمعنى جعل العامر يعني المناطق السكنية التي يسكنها الناس وراء ظهره، بدأ يترخص برخص السفر. بالنسبة لي السفر هو ما كل ما أطلق عليه لغة وعرفا سفرا، حتى ولو كانت المسافة قليلة، لكن الناس يعتقدون بأن فلان سافر، العرف جرى بأن فلان والله قال وين فلان، قالوا سافر إلى المدينة الفلانية 50 كيلو 60 كيلو 70 كيلو، لا يلزم طبعا تحديد بالثمانين، هذا قول الجمهور، لكن الصواب حتى ولو ما دام أن يطلق عليه سفر فهو سفر، يطلق عليه سفر يكون سفرا.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول إذا كنت أصلي في المسجد صلاة الفرض لوحدي، ثم يقول دخلت جماعة وبدأوا يصلون، هل يقول يجب علي أن أقطع الصلاة والتحق بهم أم يجوز لي أن أكمل صلاتي لوحدي؟
الحمد لله لا يجب عليك، ولو أكملت لا حرج عليك، لكن إذا أردت أن تلتحق بهم فاقلب صلاتك إلى نافلة ولا تقطعها، لأن الله عز وجل قال ولا تبطلوا أعمالكم، فتقلب صلاتك الفريضة إلى نافلة، تغير النية وتسلم الركعتين ثم تدخل معهم، ولو استمريت يعني أتيت بالمشروع لأنك أنت ابتدأت الصلاة وليس ثم أحد وتكمل صلاتك.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز قص الحاجب وهل يدخل في النمص أو النمص خاص بالنتف فقط؟
الحمد لله، طبعا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن النامصات والمتنمصات، والخطاب وإن كان للنساء والإناث فإن الذكور يدخلون في هذا، لأن الغالب على من يفعل هذا هم النساء، لكن هذا أيضا يشمل الرجال. المسألة الثانية بالنسبة للنمص، هل يقتصر فيه على نوع معين من أنواع الإزالة أم أنه عام؟ طبعا قولاني عند أهل العلم، والراجح الصحيح بأن النمص يشمل النتف والحلق والقص وأي نوع من أنواع الإزالة، لأن الوسيلة ليست يعني هي المرادة، وإنما المراد إزالة شعر الحاجبين بأي نوع من أنواع الإزالة، ولذلك لا يقتصر فيه على شيء دون شيء.
جزاك الله خير فضل الشيخ، معنا أبو هزات، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزاع.
الله يحييك وسلم عليك وعلى الدكتور الشيخ عزيز، الله يحفظكم.
أنا عندي
سؤال الشيخ بالنسبة لصلاة الضحى وصلاة القيام، بالنسبة للاستفتاح في الصلاة يكون في كل ركعتين، وكذلك التعود في نهاية الصلاة يكون في كل الركعات ولا في الركعة الأولى تكفي؟ هذا السؤال، الله يحفظك.
جزاك الله خير أبو هزاع، ما شاء الله تحييك. سؤال الشيخ موزع يقول في صلاة الضحى وصلاة القيام، يقول هل أستفتح في كل ركعتين في بداية كل ركعتين، وهل أيضا التعوذ يكون في بداية كل ركعتين؟
الحمد لله، بالنسبة لهذه المسألة حقيقة خلافية بين أهل العلم، هل يستفتح في كل ركعتين من ركعات القيام؟ والراجح نعم، والضابط في هذا أن كل صلاة في آخرها سلام يستفتح في أولها بعد التكبير، كل صلاة في آخرها سلام يستفتح في أولها بعد تكبيرة الإحرام.
بالنسبة للتعوذ فضل الشيخ نفس الحكم؟
التعوذ لا، التعوذ يكفي في الركعة الأولى، لأن القراءة في الصلاة واحدة، القراءة في الصلاة واحدة، وذلك يتعوذ في الركعة الأولى فقط، والبسملة يأتي بها في بداية كل سورة على السنية وليس على الفرض والوجوب. أما إذا قرأ السورة من وسطها أو من آخرها فلا يحتاج لا إلى استعاذة ولا إلى بسملة، أما إذا قرأها من أولها فيسن أن يقرأ البسملة سنة وليست بفريضة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول هل قول سبحان ربي العظيم في الركوع من سنن الصلاة؟
الحمد لله، هذا في قول جماهير أهل العلم أنه من سنن الصلاة، وهناك مذهب من المذاهب الفقهية انفرد عن الجمهور، قالوا بوجوب قول سبحان ربي العظيم في الركوع، قول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول سمع الله لمن حمده، وقول ربنا ولك الحمد بالنسبة للإمام والمنفرد، قالوا هذا كله من الواجبات.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
الشاب عمره 17 سنة.
نعم.
والمرأة عمرها مثلا 30 سنة، يريد يتم الزواج، شروط الزواج نريد نعرف، والشهود من يكون؟ أي شخص حتى من شارع عادي، ولا الزواج عن طريق إنترنت أو طريق أونلاين هل مسموح؟ وآخر سؤال، اللي بعض الناس يقول الزواج من سيارة مسموح، والزواج الناس يقول لا غير مسموح، فأريد توضيح شو هي مسيار، ما أعرف أنا حرام ولا حلال. جزاك الله خير
إن شاء الله،
ثلاثة أجيبات عن كامل،
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. جيب فضل الشيخ سؤال أخ محمد، يقول إذا كان عمر الزوج 17 سنة والزوج المرأة والزوجة 30 سنة، فيقول هل يصح الزواج؟ يقول وما شروط الزواج؟ وهل الشهود يجب أن يكونوا من أهل الزوج أو الزوجة أو أي حد يشهد؟ وأيضا يسأل الشيخ عن حكم الزواج عن طريق الإنترنت أو الأونلاين، وأيضا يسأل عن حكم زواج المسيار وما هو.
طيب ما رأيك تعطيني كل سؤال لوحدي؟ طيب السؤال الأول بالنسبة للجواب، الحمد لله الحمد لله، بالنسبة لاختلاف العمر بين الزوجين لم يرث في هذا شيء أبدا، فيجوز أن يتزوج الصغير من الكبيرة والكبيرة من الصغير، وإلا إذا كان هناك ترتيب وتنظيم من ولي الأمر، إذا وجدت حالات مثلا أو وجد مثلا فشل في الزواج ووضع ولي الأمر ما ينظم حياة الناس مثلا على أن البنت تزوج في السن الفلاني والولد يزوج في السن الفلاني، يلتزم بذلك، لأن القاعدة الفقهية أن تصرفات ولي الأمر على الأمة منوطة بالمصلحة، فينظر إلى القضاء في مثل هذه المسألة، لأن ما تضع هذا إلا لمصلحة الناس. هذا الإجابة على السؤال الأول.
جزاك الله خير فصيح، نأخذ هذه المكالمة. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
بخير مشايخنا. في وقت سجود التلاوة، سجود التلاوة، هل تقول سبحان الذي استقى السمعين والصريب وحوله ولا قوة الله مرفع بيد الرجال، يعني أو يعني سبحان ربي الأعلى؟
إن شاء الله
تلاوة.
جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نعم جيب فصيح. سؤال لكم محمد أيضا يسأل عن شروط الزواج، ويقول من يصح أن يكون شاهدا في الزواج؟
الحمد لله، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنن أنه قال لا نكاح إلا بولي، وجاء لفظة وشاهدي عدل، وهذه اللفظة مختلف في ثبوتها عند أهل العلم، ولذلك نجد العلماء تكلموا على مسألة الشهود، هل هما شرط من شروط صحة العقد، هل هما ركن، هل هما واجبات العقد أم سنة. عموما بالنسبة للشهود ينص الفقهاء على أن يكونوا عدول، والمعنى عدول أنهم يعني لا يرتكبون كبائر الذنوب ولا يواظبون على صغائر الآثام، لكن عموما بالنسبة للراجح من أقوال أهل العلم لو شهد مسلم يعني ظاهر العدالة، ولا يلزم أن يبحث عن أخلاقه أو شيء، فيكفي هذا، يعني يكفي أن يشهد شاهدين من الشهود ولو كان مقصرين، يعني أهم شيء أن يكون ملتزمان بأحكام الإسلام من حيث الالتزام، يعني يكون مسلمين.
جزاك الله خير فنصيح. أيضا يقول ما حكم الزواج عن طريق الإنترنت أو بالأونلاين؟
الحمد لله، إذا دعت الحاجة إلى ذلك مثل ما حصل في زمن كورونا، ومن الصعوبة جدا أن يلتقي الرجل بامرأته، أو يكون الولي في بلد والزوج في بلد، لا بأس بذلك إذا تحقق المأذون من شخصية الزوجين، وهذا طبعا على خلاف ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، وإن كانوا نص بعضهم على أن إذا فهم الصوت وعرف الصوت قالوا لا بأس وينعقد، فلذلك إذا سمحت مثلا المحكمة بعقد الأنكحة عن طريق ما يسمى بالأونلاين ما في بأس، بشرط أن يتثبت المأذون من شخصية الزوجين ورضاهم، أو أيضا من الإيجاب والقبول في طرف الولي وطرف الزوج.
جزاك الله خير فنصيح. أيضا يسأل عن زواج المسيار، ما هو وما حكمه؟
الحمد لله، ما عندنا في الإسلام إلا زواج واحد يا أخوي محمد، في الإسلام ما في إلا زواج واحد، هذا الزواج المعروف. أما هذه التسميات اللي يصطلح عليها الناس، العلماء يقولون لا مشاحة بالاصطلاح، هذه التسميات نشأت تدري لماذا؟ لأن هناك بعض الأزواج يقول أنا لا أستطيع مثلا أن أعدل بين زوجتين، أو لا أستطيع أنني أوفر سكن للزوجة، أو لا أستطيع أنفق عليها، فاصطلح بعض الناس يقول لك يعني هذا يسمى زواج مسيار. هو زواج طبيعي يجب أن يكون مكتمل الشروط والأركان والواجبات، إلا الواجبات التي يطلب الزوج أن من الزوجة أن تتخلى عنها، أو الزوجة من الزوج أن يتخلى عنها، الزواج صحيح ولله الحمد. يعني مثلا الآن رجل تقدم إلى امرأة ووافقت عليه، فقال بشرط أنني ما أنفق عليك، ما أستطيع أنفق عليك، أنا قدرتي المالية ضعيفة جدا، فقالت أنا موافقة، ما هذا زواج طبيعي. يسمونه الآن مسيار، ما في داعي تسمية مسيار. أو يقول والله زوج يقول أنا سأتزوجك لكن لا أستطيع أنني أعدل بينك وبين الأولى، سأتيك يومين في الأسبوع، يوم في الأسبوع مثلا. ها، زواج طبيعي شرعي ما في شيء. الناس يسمونه زواج مسيار، هو زواج طبيعي ولله الحمد. فما عندنا يا أخي الفاضل لا مسيار ولا مسفار ولا مصياف ولا عندنا الشغلات هذه. نعم،
جزاك الله خير شيخ أبو عبد الله. يقول في سجود التلاوة، يقول ما هو الذكر الذي آتي به؟ هل أكتفي أقول سبحان ربي الأعلى أو هناك دعاء آخر؟ سجد وجهي الذي خلقه. يقول ماذا أقول في سجود التلاوة؟
سجود التلاوة يقول مثل ما يقول في السجود العالي، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. ولو زاد هذا الدعاء لا حرج، كما نص على ذلك أهل العلم. سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين. طيب، هذا مما يعني يقال في كل سجود، وقوله في سجود التلاوة طيب.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كم المدة مدة القصر في السفر خارج الدولة؟
الحمد لله، هذه حقيقة من المسائل الخلافية والخلافية الشديد بين العلماء في القديم والحديث. فالجمهور على أنه 4 أيام. من أهل العلم من ذهب إلى أن ما دام أنه مسافر ولم يعزم إقامة فإنه يقصر ويجمع، ومنهم من قال 15 يوما. عفوا، وهذا الذي يظهر أنه الراجح. فإذا زاد على 15 يوما يعني لا يقصر، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام مكث 19 يوما. قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 19 يوما يقصر ويجمع. ومن أهل العلم من يقول ما دام أنه لا يعلم متى يرجع فإنه يبقى يقصر ويجمع. ولذلك ترتيب المسألة، ترتيب جواب المسألة كالتالي: إذا كان الشخص مسافر ولا يعلم متى يرجع فيبقى يقصر ويجمع، إذا كان الشخص مسافر وحدد مدة العودة الجمهور يقول 4 أيام فأقل، أما إذا كان 4 أيام فأكثر فبمجرد وصوله هناك يصلي صلاة مقيم. القول الثاني قالوا بأنه إذا كان 19 يوم فأقل فإنه يترخص، وأما إذا كان أكثر من ذلك فإنه لا يترخص.
جزاك الله خير فصيح. معنا أبو سعيد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سعيد.
جزاكم الله خير.
وياك الله، بارك فيك.
عندي سؤال، هل يجوز الزوجة التصرف بمالها الخاص بدون علم الزوج، أو أنها تنفق ما شاءت بدون استئذان؟ جزاكم الله خير.
أو أنها كيف؟
أو أنها تصرف مالها بدون الرجوع إلى الزوج
إن شاء الله
فيما يخص البيت.
جزاك الله خير بس تسمع إن شاء الله الرد. أبو محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
الله يحييكم بارك فيكم، شكرا شكرا على البرنامج الطيب.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
حبكم في الله إن شاء الله.
حبك الله، جزاك الله خير.
السؤال الله يسلمك، العقيقة متى يجب أن تخرج مثلا أو تذبح مثلا؟ من 7 يوم مستحب يعني؟ متى يحسب إذا مثلا مولود يعني على مثال النجاف يوم 4 الساعة 5 مثلا العصر، يعني يحسب المدة من يوم 4 العصر أو يوم 5 يعتبر أنه اليوم الأول
إن شاء الله؟
أسابق الله.
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله رد. جيف الشيخ سؤال بسعيد، يقول هل يجوز للزوجة التصرف في مالها الخاص دون علم الزوج، بأن يعني تصرف من مالها الخاص من غير إذنه؟
الحمد لله، طبعا بالنسبة للمرأة لها ذمة مالية مستقلة من حيث الاكتساب ومن حيث الإنفاق ومن حيث التجارة، هذا من حيث الأصل المقرر شرعا. وللمرأة أن تتصرف بمالها من دون إذن زوجها إلا إذا كان بينها وبين زوجها شرط في بداية العقد على أن تخبره فيلزمها ذلك، أو أن الزوج رأى بأن المرأة يعني لديها عبث في التصرف وعدم رشد في قضية يعني التعامل مع هذه الأموال، فلو الحق الكامل في أن يتدخل في منعها من الإسراف والتبذير.
جزاك الله خير الشيخ أبو محمد. يسأل عن العقيقة، يقول متى تذبح؟ هل في اليوم السابع؟ ويقول كيف أحسب اليوم السابع؟ يقول مثلا إذا ولد المولود في يوم الأربعاء في الساعة الخامسة كيف يقول أحسب اليوم السابع؟
الحمد لله، بالنسبة لي العقيقة أخي الفاضل سنة وليست بفريضة، سنة مؤكدة، حق للمولود على والده. الأمر الثاني بالنسبة للعقيقة يشترط فيها ما يشترط في الأضحية من حيث السن المعتبر، من حيث السلامة من العيوب مثلا. المسألة الثالثة بالنسبة للسنة أن تذبح يوم السابع، فإن لم يحصل فيوم الرابع عشر، فإن لم يحصل فاليوم الحادي والعشرين، هذه أفضل أوقات. فإذا ما حصل تبقى سنة، تبقى سنة. بالنسبة لما ذكره الأخ من المثال أنه ولد العصر فيكون هذا هو اليوم الأول، هذا هو اليوم الأول، ثم يحسب سبعة أيام بعد ذلك.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة. يسأل عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز دفع زكاة ذهب الزينة إلى الأخوة علما وأنهم من دون وظيفة؟ ويقول هل زكاة الذهب ذهب الزينة يخرج في كل سنة أو مرة واحدة فقط؟
الحمد لله، بالنسبة للذهب الذي تتزين به المرأة وتتحلى وتلبسه مستعملة إياه، هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ قولان، جماهير أهل العلم وهو مذهب سبعة من الصحابة أنه لا زكاة فيه، والقول الثاني وهو أحد مفردات مذهب من المذاهب الفقهية اختار هذا بعض العلماء، قالوا بوجوب الزكاة فيه، فلذلك جماهير أهل العلم على عدم وجوب الزكاة فيه. الأمر الثاني، ما دام أن الأخ السائل يسأل أو الأخت السائلة هل يزكى سنوي؟ الجواب نعم، إذا كان الإنسان يرى وجوب زكاته ويلتزم القول أو فتوى من يفتي أو قول من يفتي بوجوب زكاته يزكيه سنويا، يقيمه وزنا، يزنه ثم يقيم سعره فيخرجه، هذا لمن التزم القول بوجوب إخراج الزكاة.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول توجد عادات لدى الوالدين يقول أنهم يتمسكون بهذه العادات وهي تعتبر بدع وخرافات، فيقول هل إذا امتنعنا عن مشاركتهما يعتبر هذا من العقوق؟ ويقول أنا أستطيع إقناعهم بالصحيح.
الحمد لله، إذا كانت العادات مباحة ولا تصادم الدين فلا بأس بمشاركتهم هذه العادات، أما إذا كانت لا بدع كما ذكر الأخ السائل يقول بدع ومحدثات لا يجوز يعني طاعتهما في معصية الله عز وجل، فالبدعة مضادة للسنة، البدعة مضادة للسنة والبدعة شر، فلذلك يعتذر الولد سواء كان ذكرا أو أنثى وبلطف ويقول سامحوني، مع وجوب تعليمهم وإرشادهم وبيان الحق في هذا الأمر مثلا، لأن الله تعالى قال ولا يعصينك في معروف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الطاعة بالمعروف، والقاعدة الشرعية أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلكن يعلمون يوجهون بحكمة وبلطف وبلين ويحاولون أن يكشفوا وجه الحق في هذا الأمر حتى تزول هذه البدع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول إذا دخلت المصلى ورأيت يقول شخص يصلي وحده، فما الأفضل، أن أدخل معه أو أنتظر لإنشاء جماعة؟
الحمد لله، إذا كان هذا الشخص يصلي الفريضة فالأفضل أنك تدخل معه ولا تنتظر إنشاء جماعة أخرى، حتى ولو مثلا يعني اعتقدت وغلب على ظنك بأنه لا يصلي الفريضة صلي معه، صلي معه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يتصدق على هذا. والعلماء يقولون بأن مثل هذه أن يصلي معه أفضل من أن يصلي لوحده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده.
جزاك الله خير رفض الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ إذا يقول وجدت شخص يصلي، ويقول وجدته يسرع في الصلاة، فيقول هل أنتظر حتى ينتهي من الصلاة ثم أنصحه، أو يقول نبهه وهو في الصلاة؟
الحمد لله، لا تنتظره حتى ينتهي. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد فدخل أعرابي فصلى فأساء الصلاة، يعني ما صلى صلاة على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فتركه النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا سلم رد عليه وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم الثانية قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم الثالثة قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أنك لا تقطع على المصلي صلاته إذا كان لا يحسن، وإنما تتركه حتى ينتهي ثم تعلمه.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو صالح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله يا أبا سهل.
أهلا وسهلا ومرحبا، حيا الله أبو صالح.
الله يحييك ويسلمك، ما حصلناك على الهواء مباشر تعال التلفزيون، حصلناك إن شاء الله في الإذاعة
ومباشر بعد الحمد لله.
مباشر الحمد لله، الله يحفظكم. سألي لو الله يحفظك، إذا جيت أنا أصلي الظهر وصليت ركعتين الأولى أمام وسلمت يعني سهيت، ثم قمت تمام وصليت بعد ما سلمت قمت وصليت الركعتين الثانية الأتمم، هل يلزمني يعني تكبير في الإحرام يعني من جديد ودعاء وتفتح الصلاة
لو تعيد بالصالح مرة أخرى؟
أنك أقول الله يحفظكم
صليت ركعتين وسلمت.
نعم يعني سلمت وأنا
سهوا
أصلي الظهر أربع ركعات، لكني سلمت في الركعتين الأولى. فعندما سلمت انتهيت التسليم ذكرت اني ما صليت الركعتين الاخيرتين فقمت واتممت، فسألي لفضيلة الشيخ هل يعني
تكبر مرة اخرى؟
نعم تكبيره الاحرام ودعا لاستفتاح الصلاة من جديد، او استكفي يعني بالتكبيرة الاولى ودعا لاستفتاح في الركعتين الاولى؟ هذا سؤالي الاول الله يحفظكم. سؤالي الثاني الله يحفظكم، يعني واحد من اخويانا سافروا للعمرة وانتقلوا عند واحد من الجماعة في المدينة، ويقول لي خوي هذا استفسر لي يعني من الشيخ عزيز او الذي عنده يعني يفتينا في هذا الكلام، قال الساعه 4 اتحركنا من بيت خوينا هذا الى اتجاه للمسجد بالمدينه الى المسجد النبوي، فقال صاحبنا كان يسوق السياره واحنا نتكلم في اثناء طريقنا ما يتكلم معنا، فلما وصلنا قلنا ما لك يا اخي ما تتكلم معنا، قال انا اصلي الوتر. هل يجوز ذلك أن يصلي الوتر وهو يسوق في السيارة ومتجه إلى المسجد؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير، الله يحفظك أبو صالح. تسمع إن شاء الله رد لفضل الشيخ صالح. أبو صالح يقول إذا كان يصلي الظهر ويقول أخطأت وسلمت، يقول في الركعة الثانية سهوا، فيقول عندما أتي بالركعتين هل أكبر مرة أخرى؟
الحمد لله، بالنسبة لمن سلم من ركعتين في الرباعية فإنه يعود ويكمل صلاته من دون أن يأتي بتكبيرة الإحرام ولا بدعاء الاستفتاح، لأنه ما زال في صلاة ولأنه سيكمل صلاته، فما في داعي أنه يأتي بتكبيرة الإحرام وبكذا، فصلاته على ما هي عليه، وإنما يلزمه سجدة السهو بعدما قبل ما يسلم من الصلاة يلزم أن يسجد سجدتين، لكن عليه التكبير الانتقالية، فإذا رجع إلى الصلاة يكبر التكبير الانتقالية التي ينويها للقيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وحسن الله إليكم. أيضا يقول حكم أن يصلي الشخص وهو يقود السيارة يصلي الوتر وهو يقود السيارة؟
الحمد لله، بالنسبة لمن يقود السيارة يجب عليه أن ينتبه إلى الطريق، ولا يجوز له أن ينشغل ولو بمثل هذه العبادة، إلا أن يكون تكون عبادة قولية كقراءة القرآن أو التسبيح أو التحميد أو ذكر الله عز وجل أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يصلي، كيف يصلي؟ كيف يصلي؟ صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على الدابة، لكن فرق بين الدابة والسيارة، فالدابة يتحكم بها الإنسان، وهي أيضا لو انحرفت يمينا أو يسارا لا يضر، أما الطريق هذا خطأ وخطر على الإنسان وعلى الآخرين، وربما عرض نفسه وعرض من معه وعرض أيضا الآخرين أو عرض الممتلكات العامة، عرضها لأمر خطير. فلذلك لا يجوز للشخص أن يسلك هذا المسلك. أما الراكب معه يجوز، إذا كان شخص راكب غير السائق، لأنه لا يقود هو، فيجوز له أن يركب أن يصلي مثلا حتى ولو بالإيماء.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.